نبحر في بحر علوم محمد وآل محمد
لنستنير بهديهم المبارك.
كل ذلك في برنامج دروس في العقيدة.
دروس في العقيدة، برنامج يحاور فيه الزميل جاسم العبدلي فضيلة الشيخ عماد الكاظمي.
دروس في العقيدة،
برنامج من إخراج بارق الأنباري.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين، وأبرأ إلى الله تعالى من أعدائهم أجمعين من بدء الزمان إلى قيام يوم الدين. إخوتي المستمعين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أقدم لكم حلقة جديدة من برنامج دروس في العقيدة الإسلامية، أقدمها لكم من هنا من إذاعة الجوادين من العتبة الكاظمية المقدسة. برنامجنا هذا الذي نتصفح في حلقاته كتاب عقائد الإمامية للعلامة محمد رضا المظفر طيب الله ثراه، لنعرف أنفسنا أولا وجميع الأحبة من المستمعين والمستمعات من المؤمنين والمؤمنات العقائد التي يعتقد بها أتباع مدرسة الحق، مدرسة أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. كما يشرفني أن أقدم لكم ضيف برنامجنا فضيلة الشيخ الدكتور عماد الكاظمي. مرحبا بكم شيخنا الفاضل.
الله يسلمكم ويبارك بكم.
أحبتي، لمن تابع الحلقات الماضية من برنامج دروس في العقيدة الإسلامية، كنا قد بينا لكم عقيدة الإمامية في التوحيد وهو الأصل الأول، ثم انتقلنا إلى الأصل الثاني وهو العدل، الآن بلغ بنا المقام إلى الأصل الثالث وهو النبوة. كيف يعتقد أو كيف ينظر أتباع مدرسة أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم إلى النبوة، وما هي عقيدتهم بالأنبياء وبعصمة الأنبياء؟ كل هذه الأسئلة سيجيب عنها مأجورا ومشكورا إن شاء الله فضيلة الشيخ في حلقتي هذا اليوم، فأهلا ومرحبا بكم، وأهلا ومرحبا بالشيخ مجددا. النبوة، كيف ينظر الشيعة وما هي عقيدتهم في النبوة؟
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة على النبي الأمين وعلى آله الطيبين الطاهرين. تحدثنا طبعا كما تفضلت فيما سبق في الحلقات التي مضت عن أصلين من أصول العقيدة الإسلامية كما بينها شيخ الراحل العلامة المظفر رضوان الله تعالى عليه، وكان الأصل الأول هو ما يتعلق بالتوحيد، والأصل الثاني هو ما يتعلق بالعدل. هذان الأصلان جعلهما الشيخ في الفصل الأول من بعد تمهيد أو مقدمة كتابه، قد قسمه في الفصل الثاني، سوف يتحدث عن موضوعات النبوة، يعني عن الأصل الثالث من أصول العقيدة، وهذه الموضوعات التي سيتناولها هذا الفصل هي عقيدتنا في النبوة كما بينها الشيخ، وموضوع آخر وهو عقيدتنا في معجزة الأنبياء من بعد ما يتحدث عن أن النبوة هي لطف، ومن ثم سيتحدث عن عقيدتنا في عصمة الأنبياء وماذا يقول أتباع أهل البيت، مدرسة أهل البيت في ذلك. هذا سبحان يعني يكون الكلام في العقيدة بصورة في النبوة عفوا بصورة عامة، وهنالك مباحث خاصة فيما يتعلق بصفات النبي وعقيدتنا في الأنبياء وكتبهم، إلى أن ينتقل إلى عقيدتنا في الإسلام وفي القرآن إلى آخره، الأمور المتعلقة بالنبي صلى الله عليه وآله وسلم. فيقول الشيخ رضوان الله تعالى عليه: نعتقد أن النبوة وظيفة إلهية وسفارة ربانية يجعلها الله تعالى لمن ينتجبه ويختاره من عباده الصالحين وأوليائه الكاملين في إنسانيتهم. طبعا هناك موضوع مهم جدا هو ما يتعلق بالأنبياء، هل أن الأنبياء هم يختارهم الناس أم إن الله عز وجل هو الذي يختار الأنبياء؟ القرآن الكريم طبعا بيّن ذلك، حيث قال تعالى بسم الله الرحمن الرحيم: إن الله اصطفى آدم ونوحا وآل إبراهيم وآل عمران على العالمين. فموضوع النبوة هو موضوع خاص بالله عز وجل، باعتبار أن النبي هو الواسطة ما بين الخالق والمخلوق، ما بين الله تعالى وبين عباده، فالله عز وجل يختار ذلك الواسطة،
يجتبي من رسله من يشاء.
أحسنتم. طبعا هذا الموضوع أيضا فيما يتعلق بالأئمة عليهم السلام. فالنبوة هي الأصل الثالث من أصول الدين الإسلامي، والنبوة متعلقة بشخص يدعى النبي.
النبي،
والنبي هو المخبر عن الله تعالى بما فيه صلاح الدين والدنيا. هذا النبي طبعا سوف نتحدث عن بعض الصفات. يقول الشيخ: لمن ينتجبه ويختاره من عباده الصالحين وأولياء الكاملين في إنسانيتهم، يعني وصل إلى أعلى درجات الكمال. ولو تتبعنا سيرة النبي صلى الله عليه وآله وسلم لرأينا حقيقة كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم على هذه الصفات.
وأن الأنبياء سماحة الشيخ يعني في كل فترة، في كل المراحل التي في كل زمن، تجد أن النبي هو يعني أفضل أهل زمانه.
يقينا هذه من الصفات النبي،
ويصل إلى هذه ما تفضلت به في كما جاء في الكتاب الكاملين في إنسانيتهم.
أحسنتم. وهذا موضوع أم لطيف عندما يقول الكاملين في إنسانيتهم، لأنه الدين هو دين رحمة،
دين إنساني،
والدين هو النظام حقيقة هو وضع من أجل الإنسان.
أكيد.
ومن أجل إخراج الإنسان من الظلمات إلى النور. هناك طبعا صفات أو شروط يعني كما ذكرها بعض العلماء للنبي تتوافر في النبي، نذكرها إن شاء الله تعالى تباعا
إن شاء الله.
فالشيخ رضوان الله تعالى عليه أراد أن يبين هذا الموضوع، أن الله عز وجل هو الذي يصطفي الأنبياء. هناك مواصفات، هناك أمور أخرى نتحدث عنها في وقتها. فيقول: فيرسلهم إلى سائر الناس لغاية إرشادهم، يعني ما هو لغاية إرشادهم إلى ما فيه منافعهم ومصالحهم في الدنيا والآخرة. يعني بالتالي الأنبياء عندما يرسلون إلى العباد من أجل غاية.
أكيد.
ما هذه الغاية؟ الغاية حقيقة هي تعود لمن؟ تعود هذه الغاية للعباد، وإلا الله عز وجل غني عن العالمين. كما قال تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم
يتلو عليهم
آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل
لفي ضلال مبين.
فالنبي الشريعة تخرج الإنسان من الظلمات إلى النور.
وهم مبشرين ومنذرين كما وصفهم القرآن الكريم.
فبعث الله النبيين مبشرين
ومنذرين،
يبشرون العباد بما فيه صلاحهم وينذرونهم بما عكس ذلك. فقال: فيرسلهم إلى سائر الناس، أو قال: ولغرض تنزيههم وتزكيتهم من درن مساوئ الأخلاق ومفاسد العادات. طبعا أنت تعلم هنالك الرواية المعروفة: إنما بعثت عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، إنما بعثت لأتمم
مكارم الأخلاق. إنما بعثت معلما، كذلك يقول صلى الله عليه وسلم.
الإنسان بصورة عامة هو إنسان محدود وناقص، ويحتاج إلى من يأخذ بيده نحو كماله. وهذا جزء من هذا الكلام أظن الأخوة والأخوات يعني يتذكرونه عندما تحدثنا عن التوحيد وما يتعلق بصفات الجمال وصفات الكمال.
نعم.
وكيف أن الله عز وجل يتصف بهذه الصفات. فالله تعالى عندما يرسل الأنبياء يريد أن يعلم الناس ويرفع الناس إلى هذه المراحل من مراحل الكمال، وينزههم عن المساوئ الأخلاق. فأنت عندما تقرأ القرآن الكريم في أي آية من آيات كتاب الله تعالى، قال تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، والعصر إن الإنسان لفي خسر.
نعم.
إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. هذه السورة المباركة عندما تبين أن الإنسان في خسر، لكن هنالك تستثني من هؤلاء الناس
إلا الذين آمنوا.
فهنا نحتاج إذن بالتالي إلى نظام لكي يحصننا من هذا الخسران، إلى نظام يحافظ على فطرتنا التي فطرنا عليها. وهذا النظام يبين لنا ما هي العقيدة وما هو العمل. فالشيخ يقول: لغرض تنزيههم وتزكيتهم من درن مساوئ الأخلاق ومفاسد العادات، وتعليمهم الحكمة والمعرفة، وبيان طرق السعادة والخير. طبعا أنت تعرف اليوم نحن بصراحة إن لم نرجع الإنسان بصورة عامة، يعني لو نتحدث الآن بصورة عامة، الإنسان لو خلي وطبعه والإنسان طبعا اليوم كان يعني كانت البشرية نستطيع أن نقول يعني أعدادها محصورة بسيطة، اليوم أصبحت أمم وشعوب وقبائل، هذه تحتاج بالتالي إلى ماذا؟ تحتاج إلى نظام، هذا النظام الذي ماذا يضع لها صلاحها، هذا النظام الذي يبين لها ما هي المفردات التي إن تمسكت بها وصلت إلى سعادتها وإن خالفتها لا تصل إلى سعادة. فالإنسان بصورة عامة يحتاج إلى نظام، هذا النظام الذي نسميه التشريع الإسلامي من يأتينا به؟ يأتينا به النبي صلى الله عليه وآله وسلم. طبعا أنا أتحدث الآن بصورة عامة قبل أن أتحدث بأن الله عز وجل قد كلف العباد، لأن إذا تتذكر في موضوع العدل تحدثنا عن موضوع تكليف العباد،
نعم.
يعني بالتالي الله عز وجل كلفني، فرض علي بعض الطاعات، كيف سأتعرف على هذه الطاعات ولا يوجد من يوصل إلي ماذا؟ هذا النظام. فالذي يوصل إلي هذا النظام هو الذي نسميه ماذا؟ نسميه
النبي.
فهذه جزء من أعمال النبي، ونعتقد أن قاعدة اللطف على ما سيأتي معناها، هذا فد موضوع إن شاء الله نتحدث عنه،
أن النبوة لطف من الله تعالى،
من الله عز وجل. نعم. وماذا هذا اللطف؟ يوجب على الله عز وجل الذي هو اللطيف،
نعم،
بعباده أن يرسل لهم ماذا؟ يرسل لهم
أنبياء
ليعرفونهم معالم دينهم ويعرفونهم ماذا يريد الله تعالى منهم ليرفع التكليف عنهم أو لتبرأ ذمتهم أمام الله عز وجل.
طيب سمعت الشيخ، عذرا، ولكن هل نستطيع أن يعني نجد أو نوجد علاقة بين أصل وآخر؟ يعني إذا أن نربط النبوة بما قبلها بالعدل مثلا،
يقينا هنالك،
يعني أو نربطها بما بعدها،
أنا كيف أتعرف على الله عز وجل؟ لذلك الروايات تقول لله على الناس حجتين،
نعم،
لله على الناس ماذا؟
لله
على الناس، عفوا، لله على الناس حجتان، مو؟
نعم.
حجة ظاهرة وحجة ماذا؟ باطنة. الحجة الباطنة هو العقل، والحجة الظاهرة هم الأنبياء،
نعم،
عندما يحدثوننا يبينون لنا ما يتعلق بعلاقة الإنسان بعقيدة الإنسان بخالقه. فلذلك نحن الآن عندما نريد أن نتعرف على الله عز وجل الذي تحدثنا عنه في باب التوحيد أو عن صفات العدل الإلهي، من يحدثنا؟
أكيد الأنبياء، الواسطة بين العبد بين الله والعبد.
طبعا العقل كذلك يفهم هذه المعاني ويفهم هذه المبادئ، لكن يحتاج من يثير هذه المسائل وين؟ في عقل الإنسان. فالأنبياء عليهم السلام يؤتون إلى العباد ويعرفونهم ما يتعلق بعقيدتهم بنظامهم، ما يتعلق بالخالق وما يتعلق بالأمور المتعلقة بالمخلوق. لذلك الشيخ يبين هذه المسألة، يقول تعيين النبي أو ترشيحه أو اختياره لا يكون من الناس، وإنما يكون ممن؟
من الله،
من صاحب
تعالى.
النظام،
نعم،
من الذي وضع هذا النظام، من الآمر، من المعبود. العبد يريد الآن أن يطيع الله عز وجل، يقول له يا ربي عرفني طرق الطاعة، عرفني
كيف
طرق العبادة،
نعم،
كيف أعبدك؟ فبالتالي يحتاج من الله عز وجل ماذا؟ أن يرسل من يعرف العباد.
من مظاهر عدله، من مظاهر عدل الله سبحانه وتعالى، أنه أرسل الأنبياء، وهذا هو العدل.
من مظاهر عدله يقينا،
نعم،
ومن مظاهر رحمته، ومن مظاهر لطفه بعباده.
أحسن. وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا.
فقال عليه، قال رحمه الله، كما نعتقد، يعني كما اعتقدنا أن الأنبياء هم سفراء بين الله تعالى، بين الخالق وبين عباده، نعتقد كذلك أنه تعالى لم يجعل للناس حق تعيين النبي أو ترشيحه، كما قال تعالى بسم الله الرحمن الرحيم الله أعلم حيث يجعل
رسالته
وليس لهم يتحكموا في من يرسله هاديا مبشرا ونذيرا إلى آخر قوله. فبالتالي بعثة الأنبياء، إرسال الأنبياء هي موضوع لطف من الله عز وجل.
نعم.
ما يعني كيف نفهم هذا بصورة إجمالية؟ نريد أن نقول الله يريد من العباد ماذا؟ طاعته. وما خلقت الإنس والجن إلا
ليعبدون.
إذن الله بالتالي ماذا يريد من العباد؟ العباد يريد طاعته. زين.
والعبادة هي لصلاح
العباد لا يعرفون هذه الطرق.
كيف
يعني
يعرفونها؟
أنا الله عز وجل يطلب مني أن أصلي صلاة الظهرين،
نعم،
هذا الأمر أصبح تكليف في ذمتي. أنا الآن أريد أن أفرغ ذمتي، يعني ذمة العبد أمام المولى، يعني ذمة العبد مشغولة أمام المولى. فالمفروض من المولى أن يعرفني الطريق الذي أطيعه، الطريق الذي يوصلني إلى ماذا؟ إلى الأمر الذي يريده أو إلى الذي يرضيه،
إلى رضاه سبحانه وتعالى.
فإذن بالتالي الله تعالى يريد من العباد طاعته، هاي المسألة الأولى.
نعم.
الموضوع الثاني، العباد لا يعرفون طريق الطاعة أو طريق الوصول إلى الله عز وجل، فما هو الحل؟ والله عز وجل أرحم الراحمين، رحيم بعباده، رب العالمين لطيف بعباده، فيرسل ماذا لهم؟ يرسل لهم الأنبياء. فأصبحت لذلك عندما نتناول أو يتناول هذا الموضوع ضمن موضوعات أن النبوة لطف، باعتبار أن الله تعالى لطيف بعباده، وهؤلاء الأنبياء أو هذا الأمر الذي سوف نلجه الآن أو نتحدث عنه الآن أو سوف يقوم به الله عز وجل، هو من باب لطفه بعباده لكي يخرجهم من ذمتهم التي هي مشغولة بالطاعة.
نعم.
ومن الذي يقوم بذلك؟ يقوم بذلك هم الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم. إذن وهنالك غاية من بعثة الأنبياء، وهذه الغاية هي غاية مهمة.
اسمح لي نتوقف هنا سماحة الشيخ. أحبتي المستمعين، سنعود إليكم بعد هذا الفاصل، انتظرونا.
دروس في العقيدة، دروس في العقيدة.
مرة أخرى نحييكم أحبتي المستمعين، عدنا إليكم وحلقة هذا اليوم من برنامج دروس في العقيدة الإسلامية. لازلنا نتصفح كتاب عقائد الإمامية للعلامة المظفر ونتعرف على عقائد الشيعة الإمامية، ونحن نبحث في هذه الحلقة الأصل الثالث من أصول الدين، وهو النبوة، وكيف أن الله تعالى من لطفه ومن عدله أم بعث الأنبياء مبشرين ومنذرين. نعم سماحة الشيخ، نعود إلى جو الكتاب وكيف ذكر ذلك العلامة المظفر.
بلي. فبالتالي لكي يفرغ الإنسان ذمته المشغولة أمام الله عز وجل، بعث لهم الأنبياء رحمة لهم ولطفا بهم، وهذا الأمر أيضا قاله الشيخ المظفر، فقال فوجب أن يبعث الله تعالى في الناس رحمة لهم ولطفا بهم. ماذا يبعث؟
أنبياء.
يبعث رسولا منهم يتلو عليهم آياته، يعني ماذا يتلو؟ يتلو عليهم النظام الذي يريد الله تعالى عن طريقه أن يتقرب العباد إلى الله، إليه بطاعته. وإلا أنا إن لم يأتي نبي ويقول لي الله عز وجل يطلب منك صلاة، أنا كيف سأعرف بأن الله عز وجل يريدني أن أطيعه عن طريق الصلاة؟ لو لم يأتي من يخبرني، لو لم يأتي واسطة بين المشرع وبين العباد ويقول لي أن الصلاة هي متألفة من نية وتكبيرة إحرام
وهذه الأجزاء المعروفة
الأخرى، أنا كيف سأتعرف على ذلك؟ فالله عز وجل إذن بالتالي من لطفه بعباده عندما يريد منهم أن يطيعوه ماذا؟ أن يعرفهم طريق الطاعة.
حسنت.
ومن الذي يقوم بتعريفهم بطريق الطاعة؟ هم
الواسطة،
الأنبياء،
اللي هم الأنبياء والرسل
الأئمة عليهم السلام الذين هم أمناء على الشريعة. فقال طبعا الشيخ رضوان الله تعالى عليه، طبعا بعد كلام أنا يعني أخذت ما نحتاجه في هذه الحلقة، قال إنما كان اللطف من الله تعالى واجبا. لماذا واجبا؟ لأن اللطف بالعباد من كماله المطلق.
سبحان الله.
الله هو الرحيم، الله هو اللطيف بالعباد، الله هو الكامل. فكيف؟ لأن الله عز وجل وحاشاه لو أن المشرع، هذه مسألة مهمة، لو أن المشرع طلب من العبد، لو أن المشرع طلب من المواطن أي يطبق القانون
وهو لا يعرف القانون،
وجب عليه أن يعرفه القانون.
نعم.
هذه مسألة واضحة ملازمة. وجب عليك أن تعرفني ماذا؟ القانون الذي شرعته أنت وتريده مني أن أطبقه.
صحيح.
وإلا بالتالي أنت تطبق، أنت تأتي بنظام، بشريعة، بقانون وأنا لا أعرفه، وعندما لا أطبقه سوف ماذا؟ تعاقبني، وهذا مخالف للعدل الإلهي.
أحسنت.
إذا تتذكر عندما تحدثنا عن العدل وتحدثنا عن أحكام الله عز وجل وتحدثنا عن أن الله عز وجل لا يكلف العبادة فوق وسعهم، فوق الوسع أنا لا أعرف، نجاهل هذا الأمر.
صحيح.
فإذن بالتالي الله عز وجل يقول إنما كان اللطف من الله تعالى واجبا فلأن اللطف بالعباد من كماله المطلق.
أحسنت.
وهو اللطيف بعباده الجواد الكريم، يعني طبعا يتحدث عن معنى هذا الوجوب إلى آخره. فبالتالي نقول الله عز وجل أو الهدف الأول من إرسال الأنبياء هو أن يكون واسطة بين الخالق والمخلوق، لديهم نستطيع أن نقول لديهم واجبات أخرى، نعم لديهم واجبات أخرى، والمسألة الأولى والمهمة في هذا الموضوع هو أن يعرفوا الناس ماذا يريد الله عز وجل منهم. فبالتالي طيب هنالك غاية من بعثة الأنبياء.
نعم.
يعني لو رجعنا إلى أو قبل أن ندخل إلى هذه الغاية من بعثة الأنبياء نقول وإن كنا قد أجبنا على هذا السؤال ضمن الحديث، هل إذن بالتالي بعثة الأنبياء أمر ضروري أم غير ضروري؟
أكيد أصل
ضرورة. إذن بعثة الأنبياء هي ماذا؟ ضرورة من الضروريات التي يجب أن تتواجد في كل النظام.
طيب سماحة الشيخ دعنا نبارح الكتاب قليلا لنذهب إلى جانب اجتماعي جانب تربوي، نتأمل بقضية الأنبياء والرسل باعتبار تلاحظ أن كل الأنبياء الذين بعثهم الله تعالى أنهم من القوم أنفسهم، رسولا منكم واذكر أخا عاد، تلاحظ أن كل الأنبياء من ذات القوم، ما هي العلة في ذلك وماذا لو كان الأنبياء من غير القوم؟
يعني أنت تعرف يعني بصورة عامة الله عز وجل هو الخالق العباد.
نعم.
والأعرف بما يلائمهم، نريد أن نقول كلمة يلائمهم.
أحسنت.
بطبيعة الإنسان بالطبيعة البشرية، حتى القرآن طبعا عالج هذا الموضوع أظن في سورة الأنعام، الله عز وجل وأرسل لهم ملائكة لقالوا هؤلاء أحسنت. ملائكة ليسوا من جنس البشر، والملائكة مصطفون والملائكة فيهم الصفات والصفات، فأرسل إليهم ماذا؟ أناسا من أصنافهم من أجناسهم.
نعم.
وبالتالي ويقينا هؤلاء الناس ماذا كانوا معروفين بالخير والصلاح
ويشهدون ويعترفون لهم بالصلاح
والصلاح في المجتمع،
كما كانت قريش يعني تسمي محمدا صلى الله عليه وسلم الصادق الأمين.
ولا يوجد أي نبي، عندما نأتي إلى القصص القرآني،
نعم،
لا يوجد أي نبي إلا وهو مشهور في قومه، بل لا خلاف بينهم على صلاحه وعلى تقواه وعلى قدوته، لكن الأمر أين يكمن؟ يكمن عندما يأتي بالشريعة فيتهمونه بماذا؟
بالجنون.
إما بساحر وإما بمجنون وإما بجاهل.
نعم.
فالله عز وجل عندما بعث في الأمين رسولا من أنفسهم أي بعث لكم إنسانا منكم أنتم أعرف به،
من أنفسهم أو من أنفسهم على رأي
القراء من أنفسهم. نعم. يعني أعظمهم.
نعم.
يعني هذا موضوع. الموضوع الآخر، أتيناكم برجل أو بإنسان اصطفيناه من قومكم ومن جنسكم ويمر عليه ما يمر عليكم من.
نعم.
معاناة أو غير ذلك، لئلا تقولوا هذا من جنس، يعني كما الآن بصراحة اليوم يعني هنالك بعض الكلمات عندما تقول لهم الأنبياء الأمة رأسا ماذا يقول لك؟ هؤلاء أنبياء هؤلاء أمة،
يعني من الصعب الوصول لهم،
بالتالي هم بشر،
إنما أنا بشر مثلكم،
بالتالي هم جاهدوا أنفسهم ووصلوا إلى هذه المقامات الرفيعة. يعني صلاة أداء صلاة الفجر بوقتها تحتاج لها يحتاجها نبي ويحتاجها إمام؟
طبعا.
لا تحتاج هذه المسألة،
احترام وقت الصلاة بصورة عامة
هي بالتالي امتثال للنظام.
نعم.
كما يمتثل الآن الإنسان الموظف في دائرة معينة إلى نظام تلك الدائرة، كما يمتثل الذي يمشي في الشارع إلى نظام الشارع.
سنت.
فكذلك هذا نظام، فبالتالي الإنسان الذي يعود نفسه على النظام ويتمسك بالنظام ويريد أن يحافظ على النظام لا يختلف في ذلك، لا يقول هذا نبي وذاك غير نبي.
أحسن.
فالنبي صلى الله عليه
صلى الله عليه وآله وسلم
عندما بعث في قومه هم يقولون أنت الصادق الأمين، يعني هم يقولون أنت صادق في كلامك في.
نعم.
أفعالك.
صحيح.
وأمين في كل ما يصدر منك. فبالتالي النبي صلى الله عليه
صلى
وسلم
الله.
طبعا نتحدث عن النبي باعتباره خاتم الأنبياء والمرسلين، هنالك غاية إذن من بعثة الأنبياء.
الناس عذرا ولكن هذه المداخلة سماحة الشيخ، الناس يحبون الصالح ولا يحبون المصلح، فمحمد صلى الله عليه وسلم سيد الخلق، لما كان صالحا كان الناس يحبونه ويسمونه الصادق الأمين، فلما صار مصلحا وأمرهم بعبادة الله الواحد أطلقوا عليه هذه المسميات الكذاب والمجنون.
هم الناس يريدون يعني أن يأتي من لا يقيد أهواءهم.
نعم.
بالتالي وإلا لو تأملوا في حقيقة تلك التشريعات لوجدوا أن في حقيقتها هي هو التكامل الإنسان،
بدون أن ينعمون بعدله وأن ينعمون بخلقه الكريم
يعني عندما مثلا
وكرمه. نعم.
لو ذكرنا مفردة، أنت تفضلت قبل قليل، لو أتينا إلى موضوع الربا.
نعم.
وموضوع الدين، موضوع الربا وموضوع الدين، قال تعالى بسم الله الرحمن، هاي مفردة من مفردات الشريعة،
وأحل الله البيع وحرم الربا،
قال تعالى بسم الله الرحمن الرحيم يمحق الله الربا
ويربي الصدقات،
ويربي الصدقات، وضع أمام الربا ماذا؟ الصدقة. أحل الله البيع وماذا؟
وحرم الربا،
وحرم الربا. هل في تحريم الربا؟ يعني لو خلينا وأنفسنا، لو تحدثنا بكامل بصراحة إنسانيتنا، هل في الربا معنى إنساني أم معنى عدواني؟
أكيد الجانب الآخر الثاني،
في الدين ومساعدة الآخرين وقضاء حوائجهم والأخذ بأيديهم معنى إنساني بغير معنى إنساني،
جانب إنساني.
يعني الله عز وجل حتى في القرآن الكريم قال تعالى بسم الله الرحمن ولقد كرمنا بني آدم. الله كرم الإنسان ووضع له هذا النظام ليحافظ على تكريمه، ليحافظ على تكريمه. لدينا روايات جدا عظيمة، مثلا أنا في الجار هذه دائما الرواية أذكرها، في الإسلام إن من الجار من له ثلاثة حقوق، وإن من الجار من له حقان، وإن من الجار من له حق واحد. يعني لا يوجد في الإسلام، في النظام الإسلامي، جار لا حق له
أبدا.
لا يوجد في النظام الإسلامي اعتداء على الآخرين وعلى حرمات الآخرين. النفس تريد، خلق الإنسان هلوعة.
نعم.
خلق الإنسان إذا مسه الخير، إذا مسه الشر جزوعا، إذا مسه الخير منوعا،
منوعا إلا المصلين،
إلا من
المصلين،
يعني إلا الذين لهم صلة وارتباط بالله عز وجل وإيمان بعقيدتهم. وصورة من صور هذه العقيدة والارتباط هي الصلاة،
الذين هم على صلاتهم دائمون.
فبالتالي هذا النظام، هذا التشريع، الله عز وجل أوجده لسعادة الإنسان. فلو تحدثنا مثلا عندما نأتي إلى كتب العقائد، عندما تتحدث عن علة بعثة الأنبياء، هذا جانب الشيخ رضوان الله تعالى عندما قال رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم.
نعم.
ويعلمهم الكتاب والحكمة. الله يقول وإن كانوا يعني قبل أن يأتيهم هذا النبي
في ضلال مبين،
وقبل أن يأتيهم بها وقبل أن يعلمهم كانوا أيضا في ضلال
مبين.
فهنالك علة أو غاية من بعثة الأنبياء. من هذه الأمور التي يمكن أن نقول عنها من غاية بعثة الأنبياء هو بيان أسس التوحيد، تعريف الناس بخالقهم، تعريف الناس بأنكم أيها العباد بأنكم مخلوقون، وهنالك خالق عظيم قد خلق هذا الكون كله وقد خلق هؤلاء العباد. ويجب على الإنسان أن يفكر هل هنالك علاقة ما بين المخلوق وما بين هذا الخالق. وأشار الله عز وجل، طبعا هذه العبادة، لأنك تعلم أو الأخوة والأخوات يعلمون أننا إن عبدنا غير الله عز وجل فقد أرجعنا الشكر وحقيقته لغيره، بينما هو الله عز وجل هو المنعم الأول. فالمسألة الأولى من غاية بعثة الأنبياء هو بيان أسس التوحيد ومكافحة كل انحراف، كما قال تعالى بسم الله الرحمن الرحيم ولقد بعثنا في كل أمة رسولا. انظر هذه الكلمة. نعم. وما كان الله معذب
وأنت فيهم،
لا وما كان في آية وما كان الله يعذب قوم حتى يبعث في أمها رسولا.
رسولا أحسنت،
يعني ولله الحجة
البالغة.
البالغة. فقال تعالى ولقد بعثنا في كل أمة، تأمل في كلمة كل أطلاق، يعني كل أمة الله عز وجل
بعث الله فيهم نبيين،
فبعث بهم رسولا يبين لهم نظام الله تعالى الذي يريده منهم
لصلاحهم.
هذا مسألة منتهي منها.
نعم.
صلاحهم في الدنيا والآخرة.
نعم.
يعني أنا الآن عندما ضربت لك مثلا في الربا والدين، هذا صلاحه في الدنيا وفي الآخرة،
مردودها لله تعالى أم للعبد؟
لا لا، هذا صلاحه في الدنيا قبل الآخرة.
صلاحه في الدنيا، نعم،
صلاحه في الدنيا قبل الآخرة. الإحسان إلى الجار صلاحه في الدنيا قبل الآخرة،
يعني ثمارة ملموسة دنيوية.
أحسنتم. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى،
نعم،
وينهى عن الفحشاء
والمنكر والبغي،
والبغي يعظكم لعلكم
تذكرون.
بالتالي صلاحه في الدنيا والآخرة، في الدنيا نلمسه قبل
قبل الآخر. الآخرة.
فقال تعالى: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا، ماذا هدفه؟ أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. يعني لو رجعنا إلى كل كلام الله عز وجل عن الأنبياء، كل قصص الأنبياء، أول أمر يدعون العباد إلى ماذا؟ إلى التوحيد.
نعم،
هذه المسألة الأولى، هو بيان أول يعني من غاية بعثة الأنبياء، هو دعوة الناس أو دعوة قومهم إلى عبادة الله الواحد الأحد، كما قال تعالى: ولقد بعثنا في كل أمة
رسولا
رسولا أن يعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. هذا الغاية الأولى. الغاية الثانية من بعثة الأنبياء تعريفهم ما يتعلق بنظامهم كما بينت أنا قبل قليل.
نعم.
هو تعريف الناس ما يتعلق بالمعارف والرسالة الإلهية التي عن طريقها نحصل على تزكية النفس، عن طريق التمسك بهذه التعاليم نحصل على تزكية النفس وتهذيبها، كما قال تعالى: هو الذي بعث في الأمين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين.
نقف هنا سماحة الشيخ عذرا، ولكن نذهب إلى فاصل. أحبتي المستمعين، نرجو أن تنتظرونا، سنعود إليكم بعد هذا الفاصل إن شاء الله.
دروس في العقيدة،
دروس في العقيدة.
عدنا إليكم سادتي مستمعي إذاعة الجوادين، نقدم لكم الجزء الأخير من حلقة هذا اليوم من برنامج دروس في العقيدة الإسلامية. لا زال فضيلة الشيخ يحدثنا بما جاء في كتاب عقائد الإمامية للعلامة المظفر عن الأصل الثالث من أصول الدين وهو النبوة. جنابكم سماحة الشيخ تتحدثون عن الأسباب التي بعث الله تعالى فيها النبيين.
الغاية بلي.
نعم، الغاية.
طبعا بعد أن تحدثنا بأن يعني البعثة الأنبياء هي ضرورة من ضروريات الدين، وكما ذكر الشيخ وقال يجب على الله من لطف الله عز وجل أنه يجب عليها أن يبعث الأنبياء، نتحدث عن الغاية من بعثة الأنبياء. وقلنا الغاية الأولى هي بيان أسس التوحيد ومكافحة كل انحراف، الدعوة إلى عبادة الله الواحد الأحد، هذا الموضوع الأول. الموضوع الثاني تعريف الناس أو بيان الناس أو تعليم الناس معارف هذه الرسالة الإسلامية الإلهية عن طريق و الوصول إلى تزكية النفس وتهذيبها. الموضوع الثالث إقامة القسط والعدل.
نعم.
يعني أنت تعلم، وهذه مسألة فطرية يعني، أو مسألة نستطيع أن نقول عليها مسألة طبيعية عقلية، يجب أن يكون هنالك من يطبق العدالة في المجتمع. يعني الناس تعرف، الناس بطبيعتها تعرف أن هذا الطريق وطريق الصلاح، وهذا الطريق وطريق الطلاح، تعرف أن هذا اعتداء على الآخرين، تعرف أن هذا اعتداء على النفس، تعرف أن هذا اعتداء على الحرمات. لكن من الذي سوف يطبق؟ لو خلي الأمر هكذا ترك للناس لرأيت لبغى بعضهم على بعض،
على بعض، حسنت،
وسوف يسود القوي على الضعيف. من الذي سيأخذ الحق للضعيف؟ من الذي سوف يأمر بالعدل؟ وموضوع العدل والإحسان هو موضوع عقلي،
لابد من ضابطة لتعميم العدل،
لابد من ضابط أيضا. نعم. يقوم بذلك، لابد من ذلك.
نعم.
فمن أهدافي أو من غاية بعثة الأنبياء هو إقامة القسط والعدل في المجتمع. طبعا نتحدث الإسلام لرفع كل الخلافات التي تحصل بين أبناء المجتمع، كما قال تعالى، الله عز وجل أشار إلى هذا الموضوع: لقد أرسلنا، بسم الله الرحمن الرحيم، لقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس
بالقسط.
بالقسط، ولا تحولت الدنيا إلى ماذا؟
إلى غابة.
إلى غابة، ويكون
يأكل القوي فيها ضعيف،
يعني صورة من صور الفوضى
فعلا
الواضحة. هذا الموضوع الثالث. الموضوع الرابع وهو من الموضوعات المهمة جدا هو إتمام الحجة على العباد، وقد تحدثنا أيضا عرضا في هذا الكلام، إتمام الحجة على الناس لئلا يأتي عبد يوم القيامة ويقول لم أعرف يا ربي ما تريد.
نعم.
لم تعرف مرة أنت كنت قاصرا، لم تعرف كنت مجنونا، لم تعرف.
نعم.
لكن مرة أنت كنت مقصرا.
بالضبط.
أتتك الأنبياء، أتتك رسول الله عز وجل، العقل كان يقول لك تأمل في هذا الوجود، هذا الذي أتى ودع، هذا الذي أتى ودع النبوة. بعد قليل سوف نأتي ونتحدث عن هذا الموضوع. لم يكن ادعاء وإنما كان ماذا؟ صادقا في ذلك. فالموضوع الثالث هو إتمام الحجة على الناس لكي لا يقولوا أن الله تعالى لم يبعث لنا من يرشدنا.
لولا أرسلت فينا رسولا منذرا.
كما قال تعالى بسم الله الرحمن الرحيم وأرسلنا رسولا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل. وكان الله عزيزا
حكيما.
فبالتالي اليوم كل الناس، ونتحدث بصورة عامة بصورة خاصة عن المسلمين، كلهم قد عرفوا بأن الله عز وجل قد بعث إليهم نبيا وهو النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم. وهذا النبي قد أتى بنظام كامل متكامل في كتاب الله تعالى وفي السنة اللذان هم مصدر التشريع الإسلامي. والنبي صلى الله عليه وآله وسلم قد عرف الناس قولا وفعلا في كثير من الموضوعات وما يجب عليهم وحذرهم من مخالفة ذلك. فبالتالي الناس والآن قد تمت ماذا عليهم؟
تمت عليهم الحجة.
فلو أتينا وأردنا أن نطبق هذه الموضوعات الأربع من غاية بعثة الأنبياء، الموضوع الأول بيان أسس التوحيد. يعني لو لم نكن نعرف أن الله تعالى واحد أحد لا شريك له وأردنا أن نتخذ له شريك، أنت أسألك كم شريك سنأخذ؟
صحيح.
يعني نحن إن أردنا أن نضع حاكما على بلد جعلنا 100 حزب.
صحيح.
على بلد
فكيف بهذه الدنيا حزب،
وهذه الأحزاب لديها أعضاء، وهذا الحزب لديه أتباع، وهل كلهم متفقون؟
نعم.
إن كانوا متفقين لما تعددوا.
صحيح.
فإذن بالتالي نقول وجود الإله الواحد المشرع الواحد يجعل هذا ماذا؟ ينقذ العباد من ماذا؟
صحيح.
من تفرقتهم وشرذمتهم، وهذا يقول كذا وهذا يقول كذا. هذا الموضوع الأول. الموضوع الثاني بيان للناس المعارف. يعني لو رجعنا إلى الشريعة المقدسة عرفنا المبادئ الإنسانية العظيمة في النظام الإسلامي، عرفنا كيف يتعامل الأب مع أبنائه وكيف يتعامل الأبناء مع آبائهم في
يعني قانون للحياة بأجمعها.
يعني لو رجعنا بصراحة للقرآن الكريم لرأينا أن الله عز وجل قد ضرب لنا مثلا ما بين الأب الصالح والولد غير الصالح،
كما نوح وابنه،
وضرب لنا الأب غير الصالح والولد الصالح كما في إبراهيم وأبيه، وإن كان
هذا إن كان معنى.
نعم. وضرب لنا مثل الزوج الصالح مع الزوج غير الصالح
كما
والعكس.
نعم.
وضرب لنا مثل الإخوة، وضرب لنا مثل الأخوات، وضرب لنا مثل الأخ مع أخته موسى وأخته.
حسن.
ولذلك كل هذه الأمثلة التي تكون أساس الأسرة كلها الله عز وجل تحدث عنها.
لقد كان لكم في قصصهم عبرة.
أحسنتم. ما كان حديثا يفترى.
أحسنت.
وبالتالي الله عز وجل ذكر لنا وحثنا على موضوع الأسرة وما يتعلق بالأسرة، ذكر لنا في القرآن الكريم كيف نهذب هذه النفس الإنسانية عن حبها، إن النفس لأمارة
بالسوء
إلا ما رحم ربي. بالتالي هذه أيضا من التي أورعينا مصادقها ورأينا ثمارها عن طريق الأنبياء، من طبعا فضلا عن الروايات الكثيرة التي تحدثت عن المستحبات وعن المكروهات وعن الاستعداد للآخر. أنا قبل قليل ذكرت لك موضوع الربا والصدقة، ونعود عليه لكي يكون مثالا حقيقيا وواقعيا. في الرواية بعض الروايات قرأناها يقول يأتي المرء يوم القيامة ويرى درهمه كجبل أحد ويقال له هذا درهمك الذي أنفقته في يوم كذا في ساعة كذا. العبد طبعا يستغرب هو درهم أن انطيته يا ربي. قال هذا مصداق قوله تعالى يمحق الله الربا
ويربي الصدقات.
الله عز وجل ربى هذه الصدقة رباها
حتى صار الجبل سبحان
يعني
الله.
بالتالي هذا كناية على عظمة الخالق في تعامله مع المخلوق. وتحسبونه هينا وهو عند الله ماذا عظيم.
من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له.
مثل الذين ينفقون أموالهم في كمثل حبة أنبتت
سبع سنابل.
فبالتالي هذه رأيناها في تنزيه النفس. رأينا كيف أن الشريعة هذبت هذه النفس الإنسانية. عندما تأتي أنت وتقرأ بعض الأقوام لأن طبعا هذه أيضا من المفاهيم المغلوطة عند الناس، يقولون أن العرب كانت تدفن البنت وهي حية. لا، بعض الأقوام بعض القبائل العربية كانت تقوم بذلك. عندما كانت تولد البنت يدفنونها حية، والله عز وجل أشار إلى ذلك حيث قال تعالى بسم الله الرحمن الرحيم وإذا الموؤودة ماذا
سئلت
بأي ذنب قتلت. جاء الإسلام وجعل للمرأة مكانة عظيما، جعلها أما ولا تقل لهما أفا، جعلها زوجا وجعل لها تلك الحقوق العظيمة للزوجة، جعلها بنتا. وفي الروايات إذا أتيت إلى الدار بهدية فابدأ بالبنات قبل البنين. أي تكريم، أي نور هذا الذي أخرج الناس من ظلماته. فهذا رأيناه أيضا في بعثة الأنبياء، إقامة القسط والعدل. رأينا كيف أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أو الشريعة المقدسة وضعت تلك الحدود ووضعت تلك الديات ووضعت تلك القوانين وتلك حدود الله تعالى. قال تعالى بسم الله الرحمن الرحيم وتلك حدود الله
فلا تقربوها
فلا تعتدوها في إن ولكم في القصاص حياة
يا أولي الألباب.
وإلا بالتالي لا يمكن للدنيا أن تستقيم، لأننا لو تركنا هذا الأمر لتنافى مع الأصل الثاني ما هو العدل. ولو تركنا هذا الأمر لتنافى مع الأصل الأولي هو ماذا
التوحيد
وما يتعلق بصفات السلب، صفات الجلالية التي يجب أن ننزه الله عز وجل عن كل نقص. الأخوان يتمنى يعني لا يكونوا قد نسوا هذه الموضوعات التي تحدثنا عنها من قبل. وأما في موضوع إتمام الحجة على الناس فالحمد لله الناس اليوم كلها تذعن وتعترف بأن الله تعالى قد بعث النبي صلى الله عليه وآله وسلم وأتانا بهذه المعجزة الخالدة التي سوف نتحدث عنها. هذا الموضوع لماذا نقوله من الموضوعات المهمة؟ لأن إخوتي أخواتي أرجو أن تستمعوا هذا، لأن هناك بعض التشكيكات الموجودة في المجتمع، في بعض هذه التشكيكات التي يريد أن يبثها من لهم إما عقدة مع النظام الإسلامي أو لهم عداء مع النظام الإسلامي، ويقولون صحيح أن الإنسان بأخلاقه، أن الإنسان بما يمتلك من صفات ولا يحتاج أن يمتثل إلى نظام إلهي. وأنا ممكن إنسان يضع نظاما وأن يمتثل إلى هذا،
ويستشهدون بالغرب يفتخرون بالغرب.
طبعا يفتخرون بالغرب وهم لا يعلمون المفاسد المترتبة على كل نظام يضعه الإنسان. لأن الإنسان إن وضع الإنسان بما أنه
قاصر
فما يخرج منه ماذا؟
أكيد قاصر.
وإن كان متكاملا الآن يأتي بعد مدة من يغيره إلى أفضل،
لأن المرحلة تختلف.
هذا جانب. وبما أن الإنسان له نفس فيقينا سيضع أمورا ملائمة لنفسه وقد تكون غير ملائمة لغيره. فهذا النظام الإسلامي، لكن المشكلة طبعا لهم الحق بعضهم عندما يعيبون، لكن نقول لهم أعيبوا على المسلمين الذين لم يتمسكوا بشريعتهم.
العيب في المسلمين لا في الإسلام،
ولا تعيبوا على الشريعة، لأن هذه الشريعة
متكاملة
لو درسناها بنفس صافية
ولو طبقنا ما جاء
فضلا
فيها،
أما لو آمنا بأنها من الله عز وجل.
حسنت.
إذن هذه من علتي أو بعض أهدافي أو غاياتي بعثة الأنبياء صلوات الله وسلامه عليه.
نعم، ننتقل إلى قضية أخرى، وإن كان الوقت لا أتصور أنه يسعفنا الوقت لبحث عصمة الأنبياء وعقيدتنا في معاجز الأنبياء فضيلة الشيخ.
نعم طبعا، هذا أيضا الموضوع من الموضوعات التي لها علاقة بالنبوة ولها علاقة بموضوع العقائد الإسلامية. هنالك طبعا بعض الصفات، هنالك بعض الصفات أو التي يجب أن تتوافر في الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم. بعض هذه الصفات ذكرها الشيخ محمد رضا المظفر رضوان الله تعالى عليه في كتابه، وبعضها طبعا لا نقول أعرض عنها، وإنما تركها للكتب المفصلة والمطولة. فإذا موضوع العصمة هو من الموضوعات المهمة جدا المتعلقة بالأنبياء عليهم السلام والمتعلقة بالأئمة عليهم السلام كذلك. أي نستطيع أن نقول المتعلقة بحجة الله تعالى في الأرض.
نعم.
هذا موضوع. وإلا هنالك أيضا صفات أخرى، يعني نتحدث إن شاء الله عن العصمة، نتحدث عنها في بالتفصيل ولماذا نقول يجب أن تكون العصمة. الشيخ المظفر أشار إلى هذا الموضوع فقال في كتابه: ونعتقد أن النبي كما يجب أن يكون معصوما، والذي سنفرد له حلقة خاصة، يجب أن يكون متصفا بأكمل الصفات الخلقية والعقلية.
نعم.
وأفضلها من نحو الشجاعة والسياسة والتدبير والصبر والفطنة والذكاء حتى لا يدانيه بشر سواه فيها. يعني هو في الكمال، يعني أقوى الناس، أشجع الناس،
صفات الناس، صفات خلقية وخلقية
كاملة.
نعم.
أعدل الناس، لا يمكن أن يكون أعدل، لا يمكن أن ينافي عدل الناس، لا يمكن.
نعم.
يعني لابد أن يكون ماذا؟
يعني لو كان أفضل منه لكان هو أجدر وأولى بهذا المنصب.
يعني لابد أن يكون أتقى الناس، أورع الناس، ولا كيف يأمرهم مثلا باجتناب وهو لم يجتنب ذلك.
اسمح لي عفوا. نعم. ولكن يبدو أننا سندخر هذه صفات الأنبياء وعصمة الأنبياء، هذا المبحث بصورة عامة سندخره إلى الحلقة القادمة، لأن وقت هذه الحلقة انتهى. في ختام هذه الحلقة أشكركم جزيل الشكر فضيلة الشيخ الدكتور عماد الكاظمي، شكرا لكم
ويبارك بكم، ونسأل الله عز وجل يوفقنا وياكم لطاعته ورضاه.
آمين اللهم آمين. كذلك أنتم أحبتي المستمعين، أشكر كرم متابعتكم وحسن إصغائكم. استمعتم إلى حلقة من برنامج دروس في العقيدة الإسلامية، جاءتكم عبر أثير إذاعة الجوادين من العتبة الكاظمية المقدسة. حتى نلتقيكم في حلقة قادمة، دمتم في رعاية الله، والسلام عليكم.
نبحر في بحر علوم محمد وآل محمد
لنستنير بهديهم المبارك.
كل ذلك في برنامج دروس في العقيدة.
دروس في العقيدة برنامج يحاور فيه الزميل جاسم العبدلي فضيلة الشيخ عماد الكاظمي.
دروس في العقيدة
برنامج من إخراج بارق الأنباري.